بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله قال في تفسير سورة المائدة: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور: وهما قابيل وهابيل، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل. ففاز المقتول بوضع الآثام ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. فقال تعالى، اقرأ يا عبد الله:
وبه إليه، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي واقصص على هؤلاء البغاة والحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. وقال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر. وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فقرب فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. ذكر أقوال المفسرين هاهنا: قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت هابيل، وإن هابيل طالب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال: هي أختي ولدت معي وأنا أحق أن أتزوج بها. فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى، وأنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية. وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهما أتى مكة ينظر إليها، فقال الله عز وجل: هل تعلم أن لي بيتا في الأرض؟ قال: اللهم لا. قال: إن لي بيتا في مكة فأته. فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة، فأبت. وقال الأرض فأبت، وقال الجبال فأبت. فقال لقابيل فقال: نعم، تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك. فلما انطلق آدم قرب قربانا، وكان قابيل يفخر عليه، فقال: أنا أحق بها منك، هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي. فلما قرب هابيل جذعة سمنة سمنة، وقرب قابيل حزمة سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها فأكلها، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا رواه ابن جرير، وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني قال أخبرني ابن خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس قال نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال أخو الدميمة أنكحني أختك وأنكحك أختي، قال لا أنا أحق بأختي. فقرب قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. اسناد جيد. وحدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إذ قرب قربانا فقرب قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض وصاحب الحرث بصبرة من طعام فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة 40 خريفا، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام. إسناد جيد. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال إن ابني آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، وإنهما أمرا أن يقربا قربانا، وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه، وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكذني والزواني غير طيب الكذني والزواني لا مكسور النون مكسور الكذني والزواني غير طيبة بها نفسه، وإن الله عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم ولم يتقبل قربان صاحب الحرث، وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه. قال وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه. وقال إسماعيل بن رافع المدني بلغني أن ابن آدم لما أمر بالقربان كان أحدهما صاحب غنم وكان أنتج له حمل في غنمه فأحبه حتى كان يؤثره بالليل وكان يحمله على ظهره في حبه حتى لم يكن له مال أحب إليه منه، فلما أمر بالقربان قربه لله عز وجل فقبله الله منه، فما زال يرتع في الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم عليه السلام. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال قال آدم عليه السلام لهابيل وقابيل إن ربي عاهد إلي أنه كائن من ذريته من يقرب القربان فقرب قربانا حتى تقر عيني إذا تقبل قربانكما، فقرب وكان هابيل صاحب غنم فقرب أكولة غنمه خير ماله، وكان قابيل صاحب زرع فقرب مشاقة من زرعه، فانطلق آدم ومعهما قربانهما فصعد الجبل فوضع قربانهما، ثم جلسوا ثلاثتهم آدم وهما ينظران إلى القربان، فبعث الله نارا حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل فانصرفوا، وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه فقال ويلك يا قابيل رد عليك قربانك، فقال قابيل أحببته رد عليك قربانك رد عليك قربانك. فقال قابيل: أحببته فصليت على قربانه ودعوت له فتقبل قربانه ورد علي قرباني. وقال قابيل لهابيل: أقتلنك فأستريح منك، دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منك. وكان يتوعده بالقتل إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه. فقال آدم: يا قابيل أين أخوك؟ قال وبعثني له راعيا لا أدري. فقال له آدم: ويلك يا قابيل، انطلق فاطلب أخاك. فقال قابيل في نفسه: الليلة أقتله. وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب. فقال: يا هابيل، تقبل قربانك ورد علي قرباني، لأقتلنك. فقال هابيل: قربت أطيب مالي وقربت أنت أخبث مالك، وإن الله لا يقبل إلا الطيب، إنما يتقبل الله من المتقين. فلما قالها غاضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بها. فقال: ويلك يا قابيل، أين أنت من الله؟ كيف يجزيك بعملك؟ فقتله فطرحه في جوبة من الأرض وحث عليه شيئا من التراب. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قينا أن ينكح أخته توأمه هابيل، وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمه هابيل، وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمه قين، فسلم لذلك هابيل ورضي، وأبى ذلك قين وكره تكرما عن أخت هابيل ورغب بأخته عن هابيل. وقال: نحن ولادة الجنة وهما من ولادة أرض، وأنا حق بأختي. ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قين من أحسن الناس، فظن بها عن أخيه وأرادها لنفسه، فالله أعلم أي ذلك كان. فقال له أبوه: يا بني، إنها لا تحل لك. فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه. فقال له أبوه: يا بني، قرب قربانا ويقرب أخوك هابيل قربانا، فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بها. وكان قين على بذر الأرض، وكان هابيل على رعاية الماشية، فقرب قين قمحا وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه. وبعضهم يقول: قرب بقرة فأرسل الله نارا بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قين، وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله. رواه ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل. فبين ابن آدم قاعدان إذ قال: لو قربنا قربانا، وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار. فقرب قربانا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حراسا، وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها، وقرب الآخر بعض زرعه فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع. وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي؟ فلا والله لا ينظر الناس إليك وإلي وأنت خير مني. فقال: لأقتلنك. فقال له أخوه حسن صلى الله عليه وسلم. فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. فهذا الآثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارؤ في امرأة، كما تقدم عن جماعة من تقدم ذكرهم، وهو ظاهر القرآن. قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل، وأن الذي قرب الطعام هو قابيل، وأنه تقبل من هابيل شاته، حتى قال ابن عباس وغيره: إنه الكبش الذي فودي به الذبيح، وهو مناسب والله أعلم. ولم يتقبل من قابيل كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف، وهو المشهور عن مجاهد أيضا، ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال: الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منه، وهذا خلاف المشهور، ولعله لم يحفظ عنه جيدا والله أعلم. ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زبريق ابن زبريق قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني صفوان بن عمرو عن تميم يعني ابن مالك المقري فتحنا. قال سمعت أبا الدرداء يقول لئن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي. يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وحدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون بن أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى، سمعته يقول يحبس الناس في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة. وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه. الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة إني أخاف الله. سواء ضممهن. فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأيم الله إن كان لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج يعني الورع. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال الإمام أحمد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال كن كابن آدم. وكذا رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد وقال هذا الحديث حسن. وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرط وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة، ورواه بعضهم عن الليث بن سعد، وزاد في الإسناد رجلا. قال الحافظ ابن عساكر الرجل هو حسين الأشجعي. قلت وقد رواه أبو داود من طريقه فقال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا المفضل عن عياش بن عباس عن بكير عن بشر بن سعد عن بشر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم. وتلا يزيد لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قال أيوب السختياني إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لعثمان بن عفان رضي الله عنه. رواه ابن أبي حاتم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا مرحوم قال حدثني أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال قال الله ورسوله أعلم. قال تعفف. قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد ويكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أصبر. قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال فإن لم أترك قال قال فإن لم أترك قال فأت من أنت منهم فكن فيهم. قال قال فأخذ سلاحي. قال إذا تشاركهم فيما هم فيه إذا تشاركهم فيما هم فيه ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي يروعك أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي من طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به. ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر النحوي. قال أبو داود ولم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال كنا في جنازة حذيفة فسمعت رجلا يقول سمعت هذا يقول في ناس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلألجنه فلئن دخل علي فلان لأقولن ها بوء بإثمي وإثمك فأكون كخير ابني آدم. وقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون يعني ذلك أني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياه. هذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن لا يكون غلطا أخشى أن يكون غلطا لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد إني أريد أن تبوء بإثم قال بقتلك إياي وإثمك قال بما كان منك قبل ذلك. وكذا روى عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يقول إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما جميعا. قلت وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له ما ترك القاتل على المقتول من ذنب وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به. فقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن إبراهيم الأصبهاني قال حدثنا يعقوب بن عبد الله قال حدثنا عتبة بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه وهذا بهذا لا يصح ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه فأما أن تحمل على القاتل فلا ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها، والله أعلم. وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي، وذلك في معنى قول إني أريد أن تبوء بإثمي. وأما معنى وإثمك فهو إثمه بغير قتله، وذلك معصيته الله عز وجل في أعمال سواه. وإنما قلنا هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه، وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه، وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بهذا القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله. هذا قلت هذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجرا له لو انزجر. ولهذا قال: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، أي تتحمل اسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس: خوفه النار فلم ينتهي ولم ينزجر. وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوما من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم، فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات، فتركه بالعراء. رواه ابن جرير. وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقا وعضا كما تقتل السباع. وقال ابن جرير: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه، فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر، ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسه حتى قتله، وابن آدم ينظر ففعل بأخيه مثل ذلك. رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله، فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال: يا حواء، إن قابيل قتل هابيل. فقالت له: ويحك، أي شيء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت: ذلك الموت. قال: فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح، فقال: ما لك؟ فلم تكلمه. فرجع إليها مرتين فلم تكلمه، فقال: عليك الصيحة وعلى بناتك وأنا وبني منها براء. رواه ابن أبي حاتم. وقوله أصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه. وقد قال الإمام أحمد قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من طرق عن الأعمش به. وقال ابن جرير قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين حدثني قال حدثني حجاج قال قال ابن جريج قال مجاهد علقت إحدى رجلي علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة، ووجهه في الشمس حيثما دارت دار حيثما دارت دار عليه في الصيف حظيرة من نار، وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. قال وقال عبد الله بن عمرو إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صيحة العذاب عليه صحيحة قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حكيم بن حكيم أنه حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول إن أشقى أهل النار رجلا ابن آدم الذي قتل أخاه، ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شر، وذلك أنه أول من سن القتل. وقال إبراهيم النخعي ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، والشيطان كفل منه. رواه ابن جرير أيضا. وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن، فبعث الله غرابين أخوين فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه، فلما رآه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه من التراب حتى واراه، فقال الذي قتل أخاه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فدفن أخاه. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد وكان يحمل على عاتقه 100 سنة ميتا لا يدري ما يصنع به، يحمله ويضعه إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوة أخي، فأصبح من النادمين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال عطية العوفي لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله. رواه ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول لما قتله سقط في يديه ولم يدر كيف يواريه، وذلك أنه كان فيما يزعمون أول قتيل في بني آدم وأول ميت، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال وزعم أهل التوراة أن قينا لما قتل أخاه هابيل قال له الله عز وجل يا قين أين أخوك هابيل، قال ما أدري ما كنت عليه رقيبا، إن صلت دم أخيك ليناديني من الأرض، والآن أنت ملعون من الأرض التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك من يدك، فإن أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرثا حتى تكون فازعا تائها في الأرض. وقوله فأصبح من النادمين، قال الحسن البصري علاه الله بندامة بعد خسران. فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين ابن آدم لصلبه كما هو ظاهر القرآن، وكما نطق به الحديث في قوله إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل، وهذا ظاهر جلي. ولكن قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن وهو البصري قال: كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق من بني إسرائيل، ولم يكونا ابني آدم لصلبه، وإنما كان القربان في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات، وهذا غريب جدا وفي إسناده نظر. وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني آدم عليه السلام ضرب لهذه الأمة مثلا، فخذوا بالخير منهما. ورواه ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا، فخذوا من خيرهم ودعوا الشر. وكذا أرسل هذا الحديث باكر بن عبد الله المزني، روى ذلك كله ابن جرير. وقال سالم أبي الجعد: لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم 100 سنة حزينا لا يضحك، ثم أتي فقيل له: حياك الله وبياك، أي أضحكك. رواه ابن جرير. ثم قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن غيث عن غياث بن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني قال: قال علي بن أبي عن أبي إسحاق الهمداني قال: قال علي بن أبي طالب: لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم فقال: تغيرت البلاد ومن عليها، فلون الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقلب شاشة الوجه المليح، وقلب شاشة الوجه المليح ملح. فأجيب آدم عليه السلام: أبا هابيل قد قتل جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح، كالميت الذبيح، وصار الحي كالميت الذبيح. وجاء بشرة قد كان منها على خوف، فجاء بها يصيح. والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة، كما ذكره مجاهد بن جبر أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله، وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلا به. قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قل تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، ومن أحيا حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار. ولهذا قال: فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة، أيصرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك، مأجورا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو كما قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما رضي الله عنه رضي الله عنه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا. وهكذا قال مجاهد: ومن أحياها أي كف عن قتلها. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. وهذا قول الأظهر. وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، يقول: من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عادل فكأنما أحيا الناس جميعا. رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية أخرى عنه: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأنه من قتل النفس فله النار فهو كما لو قتل الناس كلهم. وقال ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاؤه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه، وعد له عذابا عظيما. يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. قال ابن جريج: قال مجاهد: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال: من لم يقتل أحدا فقد حي الناس منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، يعني فقد وجب عليه القصاص، فلا فرق بين الواحد والجماعة. ومن أحياها أي عفى عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعا. وحكي ذلك عن أبيه رواه وحكى ذلك عن أبيه رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية: ومن أحياها أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. وقال الحسن وقتادة في قوله: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا تعظيم لتعاطي القتل. قال قتادة: عظم والله وزرها وعظم والله أجرها. وقال ابن المبارك عن سلام بن مسكين عن سليمان بن علي الربعي قال: قلت للحسن: هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل. فقال: إي والذي لا إله غيره، كما كانت لبني إسرائيل، وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. وقال الحسن البصري: فكأنما قتل الناس جميعا أي وزرا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال: أجرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حيي ابن عبد الله قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي عن أبي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اجعلني على شيء أعيش به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حمزة، نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال: بل نفس أحييها. قال: عليك بنفسك. وقوله: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم محارم بعد علمهم بها، كما كانت بنو قريظة والنضير وغير من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه. وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول: إذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية المحاربة المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صار مخالفة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب، إن سعيد ابن المسيب سعيد المسيب إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض، وقد قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآيات الكريمة في المشركين، كما قال ابن جرير رحمه الله قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن وضاح ابن واضح ابن واضح قال: حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري قال: قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى قوله: إن الله غفور رحيم، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل. وليس تحرز هذه الآية وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنع ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنع ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله ورسوله فخير 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 الله ورسوله فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافه. رواه ابن جرير. وروى شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت في الحرورية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. رواه ابن مردوي. والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا فقتلوا الراعية وطردوا الإبلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم فأدركوا، فجاء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. لفظ مسلم. وفي لفظ لهما من عكل أو عرينة، وفي لفظ: وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون، وفي لفظ لمسلم: ولم يحسمهم. وعند البخاري قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس فذكر نحوه وعنده وارتدوا، وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس بنحوه، وقال سعيد عن قتادة من عكل وعرينة. ورواه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال: إنما سامل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم ساملوا أعين الرعاء. ورواه مسلم من حديث معاوية ابن قرة عن أنس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه، وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام. ثم ذكر نحو حديثهم وزاد: وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فارسا فأرسلهم وبعث معهم قائفا يقتص آثارهم. وهذه كل ألفاظ مسلم رحمه الله. وقال حماد بن سلم: ثابت
قال حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قادم المدينة بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال ألس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. قد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذا لفظ. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة عن أنس بن مالك منها ما رواه من طريقين عن سلام بن أبي صهباء عن ثابت عن أنس بن مالك قال ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج. شوف ندم ان هو اخبر الحجاج بالحديث ده. الحجاج خده سريعه خده سريعه له. سالني عن الحجاج قال اخبرني عن اشد عقوبه عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينه من البحرين فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوا من بطونهم وقد اصفرت الوانهم وضخمت بطونهم والكبد فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم غدوا على الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا لحال ذود من الإبل. وكان يحتج بهذا الحديث على الناس يعني على النبي يعني قتلهم عشان الإبل. شوف وقال ابن جرير حدثنا علي وقال ابن جرير قال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثني سعيد عن قتادة عن أنس قال كانوا 4 نفر من عرينة و3 نفر من عقل فلما أتي بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم يتلقون بالحرة فأنزل الله في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن حرم الموصلي قال حدثنا أبو مسعود يعني عبد الرحمن بن الحسن الزجاج قال حدثنا أبو سعد يعني البقال عن أنس بن مالك قال كان رهط من عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم جهز مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم وسمنوا فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقتل بعضهم وسمر أعين بعضهم وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. وقال أبو جعفر بن جرير قال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية فكتب لي أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرانيين وهم من بجيلة. قال أنس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. وقال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر أو عمرو شك يونس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يعني بقصة العرانيين ونزلت فيهم آية المحاربة. ورواه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد وفيه عن عبد الله بن عمر من غير شك. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن خلف
قال حدثنا الحسن بن محمد عن عمرو بن هاشم عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن جرير قال قدم رسول الله صلى الله قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة حفاة مضرومين مضرورين حفاة مضرورين فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم فقدمنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم فجعلوا يقولون الماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النار حتى هلكوا. قال وكره الله عز وجل سمل الأعين فأنزل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. هذا حديث غريب وفي إسناده الربذي وهو ضعيف الربذي وفي إسناده الربذي وهو ضعيف وفي فائدة وهو ذكر أمير هذه السرية وهو جرير بن عبد الله البجري. وقد تقدم في صحيح مسلم أن السرية كانوا 20 فارسا من الأنصار. وأما قوله فكره الله سمل الأعين فأنزل الله هذه الآية فإنه منكر وقد تقدم في صحيح مسلم أنه سملوا أعين الرعاء فكان ما فعل أنهم سملوا أعين الرعاء فكان ما فعل بهم قصاصا والله أعلم. وقال عبد الرزاق عن إبراهيم ابن محمد الأسلمي عن صالح مولى التوأم عن أبي هريرة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه فشربوا منها حتى صحوا ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوها فطلبوا فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أبو هريرة ففيهم نزلت هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فترك النبي صلى الله عليه وسلم سمر الأعين بعده. وروي من وجه آخر عن أبي هريرة وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد عن عمرو بن محمد المديني قال حدثنا محمد بن طلحة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار فنظر إليه يحسن الصلاة فاعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها. قال فأظهر قوم الإسلام من عرينة وجاءوا وهم مرضى موعكون قد عظمت بطونهم. قال فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم ثم عادوا على يسار فذبحوه وجعلوا الشوك في عينيه ثم اطردوا الإبل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثارهم خيلا من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري فلاحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل عينهم غريب جدا. وقد روى قصة العرانيين من حديث جماعة من الصحابة رواه منهم جابر وعائشة وغير واحد قد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مرضويه لطرق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا فرحمه الله وأثابه. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سمعت أبي يقول سمعت أبا حمزة عن عبد الكريم وسئل عن أبواب الإبل فقال حدثني عن أبوال وسئل عن أبوال الإبل فقال حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال كان أناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على الإسلام فبايعوه وهم كذبة وليس الإسلام يريدون ثم قالوا إن نجتوي المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقاح تغدو عليكم وتروحوا فاشربوا من أبوالها وألبانها. قال فبينهم كذلك إذ جاءهم الصريخ فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قاتلوا الراعي واستاقوا النعمة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس أن يا خيل الله اركبي، قال فركب ولا ينتظر فارس فرسا، قال وراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرهم. فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم، فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسروا منهم، فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. قال فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم ونفوهم من أرض المسلمين، وقتل نبي الله منهم وصلب وقطع وسمر الأعين. قال فما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعده. قال ونهى عن المثلة، قال ولا تمثلوا بشيء. قال وكان أنس يقول ذلك غير أنه أحرقهم بالنار بعدما قتلهم. قال وبعضهم يقول هم ناس من بني سليم، ومنهم عرينة ناس من بجيلة.
حسبكم، نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.